أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله، مع المهندس فاضل سليمان. ما زلنا نواصل الجزء الثاني من الشبهة اللي بدأناها المرة اللي فاتت. احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن جمع القرآن، المرة دي هنشوف شبهة انه زكريا بطرس بدأ يلعب بمسألة نزول القرآن على 7 أحرف، واخذ يطعن كأن القرآن 7 نسخ كل نسخة مختلفة عن الثانية. السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة عايزين يعني نستكمل الحديث الشيق اللي احنا كنا بدأناه المرة اللي فاتت في مسألة قسمنا الحلقة على جزئين، جزء كان عن جمع القرآن وجزء عن أن القرآن أنزل على 7 أحرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أطلق لساني وأخرس شيطاني وفك رهاني واجعل كل كلامي خالصا لوجهك الكريم.
آمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أول حاجة، ما ينفعش إن زكريا بطرس يستخدم موضوع الأحرف 7 في القرآن الكريم لصالح شرح مسألة أنهم عندهم 4 أناجيل، ويقول ده هو إنجيل واحد بس ب4 أحرف، وبعد كده يرجع في حلقة أخرى يهاجم القرآن بمسألة 7 أحرف. لو عمل كده يبقى هو بيهاجم كتابه تاني. احنا معانا فيديو صغير كده يعني مدته حوالي 1 دقيقة، ياريت نشوفه، وأداه يثبت لكم أن زكريا بطرس استخدم موضوع الأحرف 7 لشرح موضوع الأناجيل 4.
نشوف الفيديو ونرجع حالا.
لو أنا حطيت البشائر 4 دول بأسلوب إسلامي وإصطلاح إسلامي، أقول أن الإنجيل واحد في 4 أحرف، لأن القرآن بيؤمن أنه واحد في 7 أحرف.
يبقى ده دليل إن هو إنسان مخادع، يعني بيعتمد على مظهر الكاهن المسالم، لبس الكهنوت الأسود الجميل واللحية الطويلة والصليب المعلق على صدره، لكنه بيخفي وراء هذا إنسان مخادع أبعد ما يكون عن شخصية السيد المسيح. عشان يرجع بعد كده يهاجم القرآن ب7 أحرف، يبقى كأنه هاجم إنجيله برضه، وهاجم يعني ولا كأنه دافع عن إنجيله أصلا.
نعم. طيب، بعيد عن الإنجيل وزكريا بطرس، احنا عايزين بس نبسط للناس الأول الأحرف 7. يعني الناس ساعات بتتوه، فاكرة أن الأحرف 7 دي هي القراءات 7 المعروفة أو المشهورة اللي أهل القرآن والتلاوة بيعلموها لنا، بالإضافة للقراءات العشرة.
نعم، إن شاء الله القراءات هتبقى لها الحلقة القادمة، لكن المرة دي طبعا موضوع 7 أحرف موضوع علمي جدا. ولكن إحنا عودنا المشاهدين الحمد لله إن إحنا هنبسط الأمور مش هنسطحها، هنبسطها لأن إحنا ننزل باللغة بتاعتنا إلى لغة يفهمها المشاهد العادي. كلمة، الفرق بين كلمة لغة ولهجة النهاردة إيه؟ اللهجة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة صفات لغوية بتخضع يعني بتاعة بيئة معينة. يعني الصعيد هذا بيئة معينة، ففي لهجة اسمها اللهجة الصعيدية.
نعم.
اسكندرية بيئة مختلفة، اللهجة اسكندرانية،
اللهجة الصعيدية.
المغرب بيئة مختلفة اسمها اللغة، اللهجة المغربية.
نعم.
اللهجة الشامية. كل هذه اللهجات بتجتمع في بيئة أكبر منها، وهي بيئة الوطن العربي، فتكون مجموعة ظواهر لغوية كلها تشترك فيها اسمها اللغة. يبقى البيئة الكبيرة اللي هي الوطن العربي هي اللغة، اسمها اللغة العربية.
كويس.
جواها لهجات، كل بيئة صغيرة ليها اللهجة الخاصة.
كويس. جميل.
المشكلة بقى اللي عاملة اللخبطة ان قديما الناس كانت بتقول على اللهجة لغة. فتلاقي في اصحاب المعاجم العربية يقولك لغة التميم. ده مش معناها انها لغة غير اللغة العربية. هي اللغة العربية لكن بلهجة التميم.
اكسنت.
ايوه بالظبط كده. هو لغة هذيل، لغة طيء، معناها مش لغة، معناها
اللهجة.
اللغة العربية بلهجة. كلمة بقى لغة دي بتتقال احيانا، واحيانا يتقال على كلمة لهجة يتقال لسان، واحيانا حرف. فالحرف هو لهجة من لهجات اللغة العربية.
كويس، جميل جدا. طيب انا عايز من حضرتك تديني بقى أمثلة
أمثلة
على الاختلافات الصوتية بين اللهجات.
أقول لك أقول الأمثلة دي زمان خفيف جدا.
كويس.
تميم مثلا يقولوا على فزتو فزدو بالدال.
يقولوا على إيه؟
فزد فزد. يقولوا مثلا عندهم حاجة اسمها العنعنة بيقلب العين همزة. فعندهم كلمة استعدى تبقى استأدى. دعني يقول دأني. هذيل عندهم حاجة اسمها الفحفحة. يقلب الحاء عين. فحتى يقولوا عتى.
نعم.
ماشي. عندك هذيل وقيس والأزد والأنصار في يثرب عندهم حاجة اسمها الاستنطاء. استنطاء مش
استنطاء يعني أنا
استنطاء ده يعني يبدل العين نون فتبقى أعطى تبقى أنطى. يعني أنت تقول لي إيه مش اعطينا أمس يقول لي انطينا فأنا نعم. انطيك ذاتي يبقى مثال كمان ماشي. فاسمه الاستنطاء ده لغة من لغات الأنصار في يثرب.
نعم.
قضاعة وبهراء ودي قبائل قحطانية عندهم حاجة اسمها التلتلة. يعني يعني يكسر تاء الفعل المضارع. احنا هنا دي اللهجه المصريه. احنا عندنا في اللغه العربيه الفصحى تكتب تنجح تعرف. لكن مصر نقول ايه تعرف. نكسر تاء ده تنجح
تكتب
تكتب. ده مش معناه انها لغه عاميه غلط ابدا. هذه لهجه قحطانيه يعني معظم طيب. العرب اللي جم مصر كانوا قحطانيين فعلمونا هذه ايه اسمها التلتله. الحجازيين والتميميين احيانا بيصل الفرق الى عده حروف في الكلمه الواحده بينهم. يعني مثلا هلمة عند الحجازيين هي طريق واحد في مخاطبه اي عدد. يعني لو مفرد يتقال هلمة يا خالد
ولو اتنين
اتنين هلمة برضو. لو جمع هلمة مذكر مؤنث هلمة.
نعم.
انما التميميين لا عندهم هلمة يا خالد هلمي يا فاطمه.
نعم.
هلمة
اتنين
مؤنث
هلمو
وهلممنا.
نعم.
تمام. يعني الى هذه الدرجه ممكن يصل الفرق.
كويس. طيب هل هناك حكمة؟ يعني في حكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف؟
أول حاجة الأصل في الشرع هو التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج. عندك الإمام أبو حنيفة أجاز الصلاة بالفارسية للفرس في أول الأمر حتى يتقنوا اللغة العربية. نفس الكلام نزل للعرب أو أجيز للعرب قراءة القرآن بلهجاتهم المختلفة حتى يتقنوا لهجة قريش ثم رفع الحكم.
نعم. أمين. طيب ليه حضرتك نزل القرآن بلهجات سبع وإيه الحكمة برضو أنه هتلاقي دايما الناس تنسب أولا القرآن لهجة قريش. نعم. لماذا نزل أولا بلهجة قريش؟
نعم نعم. بص حضرتك أولا ليه اللهجات السبعة دول مش بأكتر منهم مثلا هو اللهجات كتير على فكرة والحروف كانت أكتر من كده. أول حاجة من اللهجات العربية ما هو مقبول وحجة وفي منها ما هو متدني في المستوى والذوق العربي نفسه يهجره. فهذه هي اللهجات السبعة الأساسية.
نعم.
هناك طبعا رأي آخر أن كلمة سبعة تعني الكثرة ولكن ده اللي تحقق عندنا.
نعم.
الحاجة الثانية ليه بلهجة قريش؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرشي نزل الأول في عشيرته وأمر بأنذر عشيرتك الأقربين فنزل في النهاية طبعا أولا بلهجة قريش. الحاجة الثانية لازم نفهم أن مكة كانت ملتقى القبائل سواء في التجارة أو في الحج.
نعم.
فكان بيحصل مناظرات ومسابقات في الشعر وفي الخطابة في مكة. كان في أسواق لهذه المناظرات. يعني عندك سوق عكاظ في أوائل ذو القعدة.
نعم.
كان في سوق ذو المجاز مجنة ده كان في أواخر ذو القعدة. سوق ذو المجاز في أوائل ذو الحجة. الخطباء والشعراء من مختلف القبائل حرصوا إن هم يستخدموا لغة موحدة خالية من الفوارق وكلها نتيجة انتقاء الألفاظ والعبارات بتاعتهم صبت في لهجة قريش. لذلك المثقفين يعني الخطباء والشعراء في كل القبائل كانوا يفهموا لهجة قريش لكن العوام ما كانوش يفهموا لهجة قريش. لذلك من أكثر الأشياء اللي نفخر بها في القرآن هو نزوله بسبعة أحرف.
نعم.
هي استجابة لرغبة الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
الإمام الترمذي أورد حديثا حديث أبي بن كعب بيقول فيه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز يعني الست العجوزة.
نعم.
والشيخ الكبير والغلام الولد الصغير والجارية البنت الصغيرة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. رجل ضعيف الثقافة ما قراش عمره.
نعم.
كتاب. فقال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. يعني إيه؟ يعني رغبة الرسول كانت إن ما يحصلش تشتيت.
نعم.
للمسلمين الجدد دول كلهم.
نعم.
بإرغمهم على قراءة بلهجة غير لهجتهم عشان ده هيؤدي إلى إيه؟ على عدم الفهم والاستيعاب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر شيء يهمه هو الفهم والاستيعاب. سيدنا عمر عثمان بن عفان يقول كنا نقرأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل. فتعلمنا القرآن يعني التلاوة والعلم والعمل جميعا. فأول شيء كان يهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو مسألة الاستيعاب والفهم.
جميل. طيب احنا قلنا ان القرآن الناس عارفة ان القرآن جمع في عهد أبي بكر الصديق. ساعة اعتقد موقعة اليمامة. ثم قلنا ان القرآن جمع في عهد عثمان. ما الفرق بين جمع القرآن في عهد أبي بكر والفرق؟
الله يفتح عليك. بص حضرتك، السبب في جمع أبو بكر الصديق هو مقتل عدد كبير من القراء في معركة اليمامة.
كويس.
فخيفة على القرآن إذا اشتد القتل بقى في القراء وحفاظ القرآن في معارك أخرى، خيفة على القرآن، فحصل جمع للقرآن بالطريقة اللي ذكرناها في الحلقة الماضية.
نعم، وش قلنا الدقة اللي كان فيها.
لكن سبب جمع عثمان يختلف. سبب جمع عثمان كان هو اختلاف قراء القرآن بسبب اللهجات المختلفة أو الأحرف المختلفة،
الأحرف السبعة.
فما كانش جمع بقدر ما كان توحيد للقراءة على حرف واحد وعلى لهجة واحدة. ثم حصل في عهد سيدنا عثمان نسخ للمصحف إلى عدة نسخ أرسل إلى بلاد مختلفة. فسيدنا عثمان أمر بتشكيل لجنة من الصحابة، من حافظة القرآن، من علماء القرآن، يرأسها سيدنا زيد بن ثابت. هو برضو اللي رأى اللجنة بتاعت أبو بكر
الصديق. نعم.
كده هو. نعم. عشان يجمع القرآن على حرف واحد، هو حرف قريش، ونسخ منه عدة نسخ وأرسلت إلى الأمصار.
طيب هل اللجنة دي يعني أيام أبو بكر الصديق كان بيروح يجيب الواحد واثنين شهود الآية سمعوها؟ هل كانت ليها برضو منهجية عمل؟
كان ليها منهجية. أولا لازم نعرف مين هم أعضاء اللجنة دول.
كويس.
كان بيرأسها سيدنا زيد بن ثابت، كان فيها سيدنا عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبي بن كعب، أنس بن مالك، عبد الله بن عباس. شوف الأسماء عاملة إزاي. مالك بن أبي عامر ده جد الإمام مالك.
الجبال يعني.
عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص، كثير بن أفلح. لا لا جبال. وشامخة أسد في القرآن واخدين. نعم. القرآن كله من الرسول صلى الله
عليه وسلم.
طيب. نعم. منهجية عملهم بقى. دي كلام مهم جدا. أول حاجة لن يكتبوا شيء إلا قرآن، مش هيكتبوا فيه أي شروح. أي دعاء مأثور،
أي تعليقات.
فالمصحف بالضبط يعني مثلا أنا أقول لك أنا دلوقتي هشرح مثلا للمشاهدين ولحضرتك آية في سورة الكهف. فبقول لك إيه، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره يناقشه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني عزوة وأنصار. لو في حد بيكتب ورانا دلوقتي هيكتب إيه؟ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره يناقشه. هيكتب يناقشه جنبها. حضرتك فاهم كويس أو يناقشه مش منها. أنت شفتني أنا بعمل الحركة البادي لانجوج بتاعي. يعني أنا بشرح
تشرح لي
واللي قاعدين فاهمين نفس الكلام. لكن الأجيال القادمة لو لقت الورقة دي وما عندهاش مصحف او قران قد يختلط كلمه يناقشه بالايه،
بالقران
بتاع النص. بالظبط كده. يبقى اللي كاتب عارف النص كويس جدا، لذلك كان يجب ان الجيل اللي كتب هذا الكلام واللي كان كاتب الشروح بتاعه، طبعا النهارده لو في كاتب يعني حد من اخواننا المشاهدين بيكتب ورايا ممكن يكتب كلمه يناقشه بقلم احمر، ممكن يكتبها في الهامش.
نعم.
ممكن يحطها بين قوسين، لكن نعم. في هذا الوقت لا كان في اقواس ولا كان في هوامش ولا كان في قلم احمر.
نعم.
لكن مين اللي عارف؟ هو الجيل اللي كتب. لذلك ميزه القران الكريم عن الكتاب المقدس ان اللي جمع القران الكريم هو اللي تلقاه من الرسول صلى الله
عليه
وسلم. اما الكتاب المقدس فاللي جمعه جيل بعد جيل بعد جيل. واحنا قلنا هذا الكلام المره اللي فاتت. عندك عندك انجيل زي انجيل يوحنا من 110 الى 130 سنه، يعني سيدنا المسيح رفع 33 سنة، نتكلم على 100 سنة بعد سيدنا المسيح. ده تلاميذ 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 المسيح.
نعم.
ماشي. ده نمرة واحد. نمرة اتنين في المنهج بتاع اللجنة دي اقتصروا على ما جاء في العرضة الأخيرة فقط من القرآن الكريم اللي كانت بحرف قريش
اللي عرضها جبريل على النبي،
اللي كانت بحرف قريش في معظمها.
نعم.
ماشي. كتبوا عدد من المصامع من المصاحف يجمع وجوه القراءات المختلفة، وهنتكلم في قراءات المرجعية بالتفصيل.
نعم.
ماشي.
نعم.
اللي نزل بيها القرآن الكريم. الحاجة الثانية راجع عمل اللجنة دي سيدنا زيد بن ثابت رئيس اللجنة الشاب الحافظ المتقن كاتب الوحي الأساسي للرسول صلى الله عليه وسلم، وراجع ورا كمان سيدنا عثمان بن عفان أحد الخلفاء الأربعة وأحد فقهاء الصحابة.
نعم.
وأحد كتبة الوحي أيضا.
نعم.
طبعا كان في منهجية قوية جدا. قبل بقى ما زكريا يهاجم القرآن وجمع القرآن عاوزين هو يقول لنا ايه هي منهجية جمع الكتاب المقدس. يعني احنا دلوقتي قلنا له منهجيه جمع القران
كويس
عجباه او مش عجباه بس في منهجيه
حلوه وحشه اختلفت عليها بس في منهجيه
حلوه وحشه فيها منهجيه
آه.
طيب انا عايزه يقول لي بقى كان في انجيل اسمه انجيل العبرانيين وكان في انجيل اسمه انجيل الاثنى عشر وانجيل المصريين وانجيل بطرس وانجيل ماتياس وانجيل مريم وانجيل زكريا ابو يوحنا المعمدان وانجيل فيلوبوس وانجيل يعقوب وانجيل نيقوميديوس وانجيل ولاده مريم البتول وانجيل طفوليه المخلص وانجيل تاريخ يوسف وانجيل توما وانجيل باسيليوس وانجيل بيرثولماوس وانجيل يهوذا الاسخريوطي وانجيل اندراوس وانجيل يعقوب ابن زبدي والانجيل الابدي. على اي اساس رفضت هذه الاسفار من الكتاب المقدس؟ نمسك بقى عشان نقنع اخوانا المسيحيين بان احنا بنقول ده كلام مش من دماغنا احنا. نمسك الكتاب المقدس طبعا نسخه الاباء اليسوعيين اللي كانت ب 125 جنيه قبل المعرض، في المعرض ب 312 جنيه مش موجوده.
في المعرض غليت
البركه في قناه الناس، البركه في حضراتكم خليت النسخه دي غاليه جدا مش موجوده.
طيب
الكل بيبحث عنها دلوقتي. بص يا سيدي تعال نشوف صفحه 10 نقرا بقى شويه كلام كده عشان نعرف ايه ازاي اتجمع الكتاب المقدس.
حلو.
هناك عدد كبير من المؤلفات الحائرة يذكرها بعض الآباء ذكرهم لأسفار قانونية في حين أن غيرهم ينظر إليها نظرته إلى مطلعة مفيدة. ذلك شأن الرسالة إلى العبرانيين، دي من أهم الرسائل في الإنجيل، ورسالة بطرس الثانية، وكل من رسالة يعقوب ويهوذا. وهناك أيضا مؤلفات جرت العادة أن يستشهد بها في ذلك الوقت على إنها من الكتاب المقدس، كان في حاجات كل الكتاب المقدس بتسترعب بقى، ومن ثم جزء من القانون. لم تبقى زمنا على تلك الحال بل أخرجت آخر الأمر من القانون. ذلك ما جرى لمؤلف هرماس وعنوانه الراعي والديداكي ورسالة إكليمندس الأولى ورسالة برنابا ورؤيا بطرس، كل دي كانت جوه وخرجت. أنا بقوله بقى خرجت عليه أساس، ما تقولي منهجيتك إيه، قولي مش عاجباكم في إيه، ما يمكن هي دي اللي كانت صح، ما يمكن دي اللي فيها العقيدة الصحيحة، ما يمكن دي عشان ما فيش فيها الثالوث المقدس مثلا. طيب عندك كمان فالأسفار التي ظلت مشكوكا في صحتها حتى القرن الثالث، يعني كان في أسفار مشكوك في صحتها 300 سنة، هي تلك الأسفار نفسها التي قام نزاع على صحته نسبتها إلى الرسل في هذا الجانب أو ذلك من الكنيسة. وكانت الرسالة إلى العبرانيين، بص الكلام بقى الخطير، كانت الرسالة إلى العبرانيين والرؤية رؤية يوحنا اللاهوتي موضوع أشد المنازعات، وقد انكرت صحة نسبتهما الى الرسل انكارا شديدا مدة طويلة، دي حاجات جوه الانجيل. فانكرت في الغرب صحة الرسالة الى العبرانيين، في اوروبا مش عاجبهم العبرانيين، وفي الشرق هنا صحة الرؤية رؤية يوحنا اللاهوتي، ولم تقبل من جهة اخرى الا ببطء رسالة يوحنا الثانية والثالثة ورسالة بطرس الثانية ورسالة يهوذا. يعني ايه ببطء؟ يعني في الاول ما كانتش مقبولة من الاجيال القريبة من السيد المسيح، خلي بالك، ولكن الاجيال كل ما تزداد بعدا عن السيد المسيح تبتدي تقبلها. ده كلام في منتهى الخطورة. طيب شوف يا سيدي عندنا نسيبنا من ده عشان وقت البرنامج، خلينا نمسك الكلام ايه الجميل ده، صفحة 12 في اللي هو المدخل الى العهد الجديد. بلغنا نص الاسفار 27 في عدد كبير من المخطوطات التي انشئت في كثير من مختلف اللغات، وهي محفوظة الآن في المكتبات في طول العالم وعرضه، وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه، بل هي كلها نسخ أو نسخ النسخ للكتب التي خططها هذا المؤلف نفسه أو أملاها إملاء. وجميع أسفار العهد الجديد من غير أن يستثنى واحد منها كتب باليونانية. إزاي؟ هو سيدنا المسيح كان يوناني ولا كان الصحابة بتوعه اللي حوالين يونانيين؟ ولا واحد فيهم كان يوناني ولا بيتكلم يوناني، كلهم كانوا من بني اسرائيل، يعرفوا دي الكتاب لي بالاراميه اللي هي اللغه الام اللغه العبريه، لكن نعم. كله كان باليوناني. طب شوف بقى يا سيدي، واقدم كان خطير يا جماعه، بص، واقدم كتب الخط التي تحتوي معظم العهد الجديد او نصه بالكامل كتابان مقدسان، اهم كتب خلي بالك، كتابان مقدسان على الرق يعودان الى القرن الرابع، لا اقدم حاجه بعد 400 سنه. واجلهما يا سلام المجلد الفاتيكاني، سمي كذلك لانه محفوظ في مكتبه الفاتيكان، وهذا المخطوط مجهول المصدر وقد أصيب بأضرار لسوء الحظ. لسوء الحظ ليه؟ يعني هو مجهول المصدر وبعد 400 سنة، ده لو احنا عندنا في الإسلام بنجمع القرآن وجي بعد 400 سنة لقينا حاجة بعد 400 سنة مجهولة المصدر فيها شوية قرآن، والله ولا ليها قيمة عندنا ولا ليها قيمة. لكن ده هو بيقول لك لسوء الحظ أقدم مخطوطة عنده بعد 400 سنة مجهولة المصدر ودي أجل مخطوطة عنده. ماشي. بص يا سيدي، ما عدا الرسالة، طيب، لكنه يحتوي العهد الجديد، ما عدا، اسمع بقى ما عدا ايه، الرسالة الى العبرانيين من الاصحاح 9 14 لغاية 13 25 لغاية اخره 10 صفحات مش موجودة، والرسالتين الأولى والثانية لتيموثاوس، والرسالة إلى تيتس، والرسالة إلى فيلمون، والرؤية ثانية واحدة. الرسائل دي لوحدها 15 صفحة، والرؤية 22 صفحة، 22 و15 37 و10 47 صفحة مش موجودة في أجل مخطوطة بتحوي الإنجيل. بص يا سيدي، خد عندك المخطوطة والعهد الجديد كامل في الكتاب الخط الذي يقال له المجلد السينائي نسبة إلى سيناء يعني. لأنه عثر عليه في دير القديسة كاترين سانت كاترين. لا بل أضيف إلى العهد الجديد الرسالة إلى برنابا وجزء من الراعي لهرماس، وهما مؤلفان لم يحفظا في قانون العهد الجديد في صيغته الأخيرة، والمجلد السينائي محفوظ اليوم في المتحف البريطاني، وهذان المجلدان بص بقى بص بقى أوريك بقى حاجة مهمة جدا. عايز تعرف بقى الـ 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 الأساس المنهجية بتاع جامع الإنجيل أهي. وكتب هذان المجلدان بخط جميل يقال له الخط الكبير الكتابي، يعني هو يظهر الحاجة الوحيدة الحلوة إن هو بخط جميل. طيب إن نسخ، اسمع بقى يا سيدي، اسمع يا سيدي، إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة، بل يمكن للمرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية، لكن عددها كثير جدا. على كل حال هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو والألفاظ وترتيب الكلام، ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. اسمع بقى، النسخ كان دقيق ولا لا؟ وقد نسخ، فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت. بص بقى يا سيدي، يضاف إلى ذلك أن بعض النسخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم، وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وكذلك أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة من 400 سنة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. والمثال الأعلى الذي يهدف إليه علم نقد النصوص هو أن يمحص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نصا، خلي بالك نص الإنجيل يكاد يعني يكون أقرب ما يمكن من النص الأول، ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه. يعني هو كده إن كان مش أنا بقول اللي بالي بقول هو كده، وإن كان عجبكم يعني اشربوه كده، محدش هيقدر على 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 إن احنا نجيب النص الأصلي. ده ليس في الإمكان أحسن مما كان.
طيب آخر حاجة عندي يا باشمهندس فاضل، مسألة انه بيستغربوا ان سيدنا عثمان بن عفان خد المصاحف كلها اللي هي مصاحف الصحابة احرقها، وبيقول ان المسلمين حاولوا اخفاء النصوص الحقيقية في القرآن بعملية الحرق وجمع الامصار على مصحف عثمان المعروف دلوقتي.
نعم بص حضرتك، اول حاجة كلمة مصاحف هي اللي عاملة اللخمة. ليس معنى المصاحف الصحابة يعني كان عندهم مصاحف زي بتاعتنا كده قرآن، لا. كلمة مصحف يعني شيء عبارة عن صحف معمولة كلها، مثلا دي نوتة بتاعتي دي بكتب فيها حاجات اهي، ماشي
مصحف.
ده مصحف. ده مصحف اجندة، اي اجندة اسمها مصحف، ماشي. فالصحابة كان عندهم واحد اللي بيعرف يكتب فيهم عنده أجندة كده بيكتب فيها أو نوتة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال دعاء النهاردة راح كتبه، قال قرآن جميل راح كتبه، وفي وسط القرآن راح كتب الشرح بتاع القرآن فراح كتبه، ماشي. فلذلك كان صعب عليهم شوية حرقها، ولكن كلهم أجمعوا ووافقوا لعلمهم إن ده فيه مصلحة الأمة، إن هو ما يختلطش القرآن بأي كلام آخر. طبعا الكلام ده ممكن يكون مش مفهوم شوية لبعض الناس، خاصة إخواننا المسيحيين. أنا أشرح لهم ليه حرق الإيه المصحف، برضه هنشرح لهم من الإنجيل، ماشي. لما نمسك كده إنجيل يوحنا في نسخة الآباء اليسوعيين، ماشي، هنلاقي يا سيدي عندك الآتي صفحة 286 في الإنجيل الآباء اليسوعيين بيقول لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحمات غير محكمة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام، ويجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية، وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة الترتيب. فمن الراجح، اسمع بقى، أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21 كله، ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق مثل 4-2 وربما 4-1 و4-44 و7-39 و11-2 و19-35. أما رواية المرأة الزانية اللي هي من الإصحاح 7-53 إلى الإصحاح 8-11 كل ده فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول، فأدخلت في زمن لاحق وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. طيب عشان كده بقى إحنا حرقنا الحاجات اللي فيها شروح وفيها نصوص أخرى مش من النصوص دي. تعال نمسك بقى يقول لك ده انجيل يوحنا بس. طب تعال نمسك انجيل مرقس. انجيل مرقس صفحة 124 في بقى مشكلة كبيرة جدا.
تفضل.
هناك سؤال لم يلقى جوابا، فكيف كانت خاتمة الكتاب؟ من المسلم به على العموم أن الخاتمة كما هي الآن من 16 إصحاح 16 12 آية من 9 لغاية 20 قد أضيفت لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائي في الآية 8. ولكننا لن نعرف أبدا هل فقدت خاتمة الكتاب الأصلية أم هل رأى مرقس أن الإشارة إلى التقليد كان يكفي. نمسك كتاب تفسير الإنجيل بحسب إنجيل مرقس للأب متى المسكين، أعظم من ولدت النساء في تاريخ الكنيسة المصرية، عشان تبقى عارف الأب متى المسكين رجل متواضع رجل عظيم، وهو اللي شرح إنجيل مرقس بطريقة جميلة جدا. بيقول إيه بقى الأب متى المسكين في إنجيل مرقس قبل الإصحاح الأخير؟ بيقول إيه في الصفحة 622: أما الآيات 12 الباقية فقد أثبتت أبحاث العلماء المدققين أنها فقدت من الإنجيل، وقد أعيد كتابتها بواسطة أحد التلاميذ السبعين المسمى بأرسطون، وهذا التلميذ عاش في القرن الأول، وهذه الآيات 12 جمعها أرسطون من إنجيل القانون اليوحنا وإنجيل، يعني قاعد يلقط من الإنجيل والإنجيل ده عشان يحط حاجات ليكمل بها القيامة. هذه الآيات بص بقى الأب متى المسكين والعظمة بتاعته، راجل أمين لم نتعرض لها ولم نشرحها، آيات ما متسوسة على الإنجيل هيشرحها ليه ما شرحهاش؟ وجي عندها بقى ده كم ده كان في المقدمة بتاعت الإصحاح، جي عندها وراح إيه عمال يشرح الآية عنده بتتشرح في 20 صفحة، راجل عظيم. بص بقى جي 12 آية راح كاتب عنهم بالضبط 4 أسطر: بهذا يرتاح ضميري إذ أكون قد قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا عن القيامة بما يتناسب مع الجزء الضايع من نهاية إنجيل مرقس، بل ربما يكون هذا القديس البارع قد قصد أن يترك الحديث عن القيامة غير منتهن كدعوة منه لقارئ الإنجيل أنه يمتد بالتأمل الحر في معنى القيامة. يعني ليه حطيته 12 آية؟ اللي أنا بقوله الآتي: ده راجل عظيم وكتب الحقيقة، ودول آباء يسوعين ناس عظيمة كتب الحقيقة، الإنجيل بقى أبو جنيه وأبو خمسة جنيه اللي بيتوزع ببلاش مش كان في كندري، ما هو ادي نفتح انجيل مرقس ماشي، وادي الايات اهي من 16 ماشي اهو كله متواصل، لحد كتب لهم حاجه في هامش ولا حد كتب لهم ولا قال لهم ان في اي
على عكس اللي اتقال هنا.
هذه كتب غاليه، كتب عظيمه، كتب بتاعت ناس خلي بالك كاتبه الصراحه. تعال نمسك الانجيل الانجليزي، اخر حاجه اختم بيها النهارده الانجيل الانجليزي، قالوا ايه؟ طبعا ده هو نيو انترناشونال فيرجن، ده ناس لهم الانجليين والبروتستانت ناس ما بيضحكوش على حد، راح كاتب لك الاتي اتفضل 16 عمال يشرح وجي قبل ما يبتدي في ال 12 ايه دي راح قايل الاتي: The most reliable early manuscripts and other ancient witnesses do not have mark من 16 ل 9 ل 20 يعني اخر يعني المخطوطات القديمة التي يعتمد عليها لم تذكر الآيات ال 12 دول. طيب ايه بقى مش فاهم، يعني احنا غلطنا في ايه عشان خاطر ما بدلناش، عشان ما حطيناش الشروح زي ما انتوا حطيتوا في يوحنا وفي مرقس يعني
لا.
يعني هو كده يعني سبحان الله العظيم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أنا بس عايز أختم بأن أنا أكلم زكريا بطرس أقول له أنا مش فاهم، هو أنت بتقراش خالص كده في المسيحية؟ يعني ما تبعت حد لغاية معرض الكتاب يا سيدي إحنا نجيب لك شنطة، يا إما بقى أكيد هو عنده الكتب دي بس مش فاهمها، وإحنا بنقول له إحنا تحت أمرك، إحنا إخوات نشرح لك نشرح لك دينك إذا كنت مش فاهمه، أنت واللي معاك إحنا مستعدين نشرح لكم دينكم، بس شيلونا من دماغكم. محدش أبدا هيقدر يزايد على القرآن الكريم أبدا، والقرآن الكريم خط أحمر خط أحمر، وإن شاء الله إحنا موضوع حرق المصاحف هنكمله المرة الجاية إحنا ما خلصناهوش، ونكمل معاه موضوع القراءات بإذن الله. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
شكرا جزيلا المهندس فاضل سليمان، بكده نكون وصلنا لآخر فقراتنا في سهرة خاصة، ألقاكم الخميس المقبل بمشيئة الله في فقرات جديدة، دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.